بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أتى على المسلمين حين من الدهر، كانت السحابة تمر بالخليفة في بغداد فيقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. وقد أتى على المسلمين حين من الدهر، كانت المرأة المسلمة إذا تعرض لها بنوع أذى يهب المسلمون جميعا عن بكرة أبيهم لنجدتها بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويترتب على ذلك أن يلقن الكافرون درسا لا ينساه التاريخ، كما أجلي اليهود من الحجاز كله إلى الشام، يهود بني قينقاع. أو تقول المرأة ومعتصماه، وهي أبعد ما تكون عن دار الخلافة، فيبلغ المعتصم نداء هذه المرأة فيقول لها: لبيك أختاه، ويسأل عن أمنع مدن الروم، فيقال له: عمورية، فيغزوها ويلقن الروم درسا لا ينسى. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. وقد أتى على المسلمين زمان، باع رجل من المسلمين أسيرا له من الصليبيين بنعل، أسير بنعل، فقيل له في ذلك: يعني هذا ثمن بخس لا يتصور. فقال: أردت هوانهم. يا له من فقيه أراد هوانهم، وقد كان أراد أن ينقل التاريخ أن صليبيا باعه مسلم بنعل، ما أحقرهم وأهونهم. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ المسلمون الآن يعيشون غيابا حضاريا، يعيشون تخلفا علميا، يعيشون تراجعا أخلاقيا، يعيشون هزيمة نفسية، وفقرا اقتصاديا، وضعفا سياسيا، وقل ما شئت من أسباب الهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي دعا العقلاء من هذه الأمة وجعلهم يتنادون من كل حدب وفور إلى ضرورة الخروج من هذه الوهدة الحضارية والمنعطف التاريخي السحيق. ومن هنا كثر الحديث عن الإصلاح في هذه الأيام، كثر الحديث عن الإصلاح، الإصلاح ولا إصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإصلاح في اللغة ضد الإفساد، ومنه قول الله تعالى على لسان بعض رسله: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والإصلاح في الاصطلاح الذي يعنيه الإصلاحيون التغيير إلى الأفضل، فكل تغيير إلى الأفضل فهو إصلاح، وكل تغيير لا إلى الأفضل فليس بإصلاح. والإصلاح ضرورة فطرية وفريضة شرعية. أما أن الإصلاح ضرورة فطرية فلأن الفطرة جاءت بالصلاح والإصلاح، فمهما تغيرت الفطرة إلى غير ذلك وجب ردها إلى ما خلق الله عز وجل عليه الخلق. قال الله عز وجل في الحديث القدسي عند مسلم من حديث عياض بن حمار: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي مكتملة الخلقة، هل تحسون فيها من جدعاء أي مقطوعة الأذن، في بعض الروايات خارج الصحيح: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ومن هنا وجب الرد إلى الفطرة كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والإصلاح فريضة شرعية، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، لما اختلف الناس هنا دعت الحاجة إلى إرسال المصلحين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني كانوا أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وكانت دعوات الإصلاح الموصولة بالسماء. وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل عن عامة أنبياء الله كذلك: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقام خطيب الأنبياء في قومه بدعوة إصلاح خالدة على مر الأعصار، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فأمرهم بالإصلاح ونهاهم عن الإفساد، ولما أكثروا مراجعته قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا بين الله عز وجل مناهج الإصلاح أنزلها الله عز وجل على المصلحين من أنبيائه ورسله. وقبل أن نخوض في هذا الأمر المهم، لا بد هنا من تحرير موطن النزاع، أهم موطن نزاع بين حركات الإصلاح كلها، بين كل من ينادي بالإصلاح هنا أو هناك في الشرق أو في الغرب، أهم موطن من مواطن النزاع يجب أن نحرره أولا، هو أن دعوة كل مجتمع إلى الإصلاح تنبع من عقائده ومن قيمه ومن ثوابته، تنبع من أخلاقياته وتصوراته، تنبع من مرجعياته. حينئذ إذا فهمنا هذا الأمر أمكننا أن نتابع المسيرة في قضية الإصلاح، القضية المعروضة المشهورة التي تتناولها بجهل مع الأسف عامة الأقلام وعامة الأبواق وعامة المنابر إلا من رحم الله. ولا بد من ضرب مثال على هذا أو بعض الأمثلة. هل يستوي إصلاح موسى وإصلاح فرعون؟ منهج موسى في الإصلاح يختلف عن منهج فرعون، منهج لوط في الإصلاح يختلف عن منهج قومه، وهكذا دواليك. أما منهج موسى في الإصلاح فإنه منهج رباني، التوراة فيها هدى ونور، كتبها الله عز وجل له بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيلا وموعظة لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأما منهج فرعون في الإصلاح فقد زعم فرعون أن له منهجا، ومن الإنصاف أن نعطيه الفرصة ليشرح منهجه. أما فرعون فإنه يتحدث بنفسه عن منهجه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، لا والله ما رده منهم أحد، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فسكتوا وربما تكلموا وقالوا نعم يا مولانا ومن ذا الذي ينكر هذا، لكن الله عز وجل حذف كلامهم السخيف واكتفى بما يدل عليه السياق، وما زال يعقد لهم المؤتمرات التاريخية حتى بلغ به منهج إصلاحه فيما يزعم، إلى أن حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فحسبكم هذا التفاوت بيننا. ومن هنا فليس هناك مجال للكلام إلا أن يعلم من أين ينطلق فرعون ومن أين ينطلق موسى، ولينطلق بعد هذا كل داعية إصلاح إلى هذا الحزب أو ذاك. ليس إصلاح لوط عليه السلام والمؤمنين معه كإصلاح قومه، أما إصلاح لوط فقد ذكره الله عز وجل، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، هكذا في النوادي والمجتمعات وأماكن التجمعات لا تستحون، فكيف كان منهج قومه في الإصلاح؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وجعل الرجل يلقى أخاه فيقول له أرأيت إلى ما فعل لوط وما جاءنا به؟ يقول له ماذا؟ يقول إنهم قوم يتطهرون. يقول سبحان الله يتطهرون، سبحان الله، عجب من العجب والله. أما لوط نفسه فإنه يتعجب من هؤلاء الأنجاس وهم أيضا منه يتعجبون، والله الموعد. وهكذا في كل رسالة رسول، وقد ذكر الله عز وجل جملة 25 نبيا ورسولا تستقرئ هذا في 25 حال ومئات المواضع، حتى قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وحتى قال قوم نوح لنوح وقد سخروا منه لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وحتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء أجمعين فعرض على قومه منهج إصلاحه في كلمات ناصعة البياض والمعاني: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فكيف كان منهج إصلاحهم؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ هكذا كان المنهج عند هؤلاء وهؤلاء، حتى أجمل الله عز وجل ذلك في آيات جامعة، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لمجرد أن الرسل جميعا قالوا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم لتؤمنوا؟ هكذا يا عباد الله. فإذا تم تحرير هذا الموطن من مواطن النزاع أمكننا إن شاء الله تعالى أن نسير في طريقنا نصحا لأمتنا ولحكامنا ولمجتمعاتنا ولأنفسنا، أمكننا أن نسير ننشد منهج الإصلاح. ولهذا فالقضية إذن خطيرة، خطيرة ورب الكعبة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا: من نحن وماذا نريد؟ من نحن وماذا نريد؟ هل نحن ديمقراطيون غربيون؟ هل نحن فراعنة جاهليون؟ هل نحن قوميون عرب؟ هل نحن مصريون وطنيون؟ هل نحن اشتراكيون شيوعيون؟ هذه المناهج المعروضة، هذه طرق الإصلاح المعروضة أو المصرح بها على كل حال. أما إذا انبعثت الفطر عند هؤلاء وهؤلاء فلا والله لا تجد خلافا. نحن يا قوم مسلمون، نحن يا قوم مسلمون. ومع هذا فإننا نرجع هذه المرة ونتكلم على ما ذكر علماء الاجتماع كما يقولون. أجمع العقلاء، أجمع أهل التواريخ، أجمع أهل الاجتماع منذ أن وضع ابن خلدون العالم المسلم وأسس علم الاجتماع ولم يخالفه في هذا عامة علماء الاجتماع الغرب، أجمعوا أن منهج الإصلاح، أي منهج إصلاح، لا بد أن ينطوي على أمور ثلاثة، عناصر الإصلاح الثلاثة التي لا خلاف عليها. ما هي؟ أولها الأفكار، وثانيها الإنسان، وثالثها الزمن. أما الأفكار فالمقصود بها المعتقدات. لا يتصور أن دعوة إصلاح تخرج إلا من عقيدة، لا يتصور أن حضارة قامت وسواء بقيت أو بادت إلا عن عقيدة. وهذا هو المقصود بأن الأفكار أو العقائد هي التي تحرك مناهج الإصلاح، ولا يتصور أبدا أن يظن غير ذلك. الدين وإن كره الكارهون هو مبعث الحضارات الأول ومحرك صور التغيير ومناهج الإصلاح الأول بإجماع هؤلاء جميعا، حتى ما الذين عنده. كيف يكون رجل ليس عنده دين ويزعم أن الدين هو الذي يحرك مناهج الإصلاح؟ هذا يزعم ذلك باعتبار أن دينه عدم الدين. فالغربيون الأوروبيون الآن لا ينازعون في هذا، وقد قامت حضارتهم على كراهية الدين منذ العصور الوسطى، وما فعلته فيهم الكنيسة من محاكم التفتيش والمحارق الجماعية ووأد الأفكار، قامت حضارتهم على فكرة وعلى عقيدة هي كراهية الدين. الشيوعيون أيضا دينهم اللادين، أن الدين خرافة وأن الدين أفيون الشعوب، هذه فكرتهم التي حركتهم. ومن ثم فمن العبث أن نتصور أن منهج إصلاح يقوم دون أن يكون له أصل اعتقادي. حتى في زماننا وفي عصرنا الحاضر. فأنت ترى الآن منهج الإصلاح عند أمريكا هو الذي جرها إلى استعباد الشعوب وقتل الشعوب وتدنيس مقدساتهم، هو الذي جرها إلى إباحة الجنس الثالث وتشريعه والرضا به. مناهج الإصلاح في أوروبا هي التي قادتهم إلى الكفر بالخالق سبحانه وتعالى والمنادات بحرية الكفر، هي التي قادتهم إلى تقديس الرجل الأبيض وأن جميع الملونين خدم له، هي التي قادتهم إلى احترام المومسات والرضا بعملهم وأن يجعلوا لهم حقوق الشرفاء وأن تقام لهم النقابات. أو هذه المناهج أيضا هي التي جعلت تركيا العلمانية تجعل من إصلاحها أن تجرم الدين وأن تجرم مظاهر الدين المتمثلة في الحجاب، أو تغلق المدارس الشرعية أو حلقات تحفيظ القرآن أو تعليم اللغة العربية. هذه الهوية. وإذا فبوش يتحرك عن عقيدة، وبلير يتحرك عن عقيدة، وشارور يتحرك عن عقيدة، وحتى كاسترو يتحرك عن عقيدة، لكن حمزة لا بواكي له. العقيدة، الأفكار هي التي تحرك مناهج الإصلاح. وحينئذ إذا صحت الأفكار فإن الواجب أن تتحرك الأشخاص وأن تتحرك الأشياء في دائرة الأفكار، حينئذ يصبح المجتمع مجتمعا سليما. أن تتحرك السياسة والاقتصاد في دائرة الأفكار، في دائرة العقيدة، وحينئذ يصبح الدين هو الأصل والسلطان حارس، ويكون الفقيه معلم السلطان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حينئذ يستقيم الأمر وتنبعث الحضارات وتصحو الأمم من غفلتها مهما واكبت اعتقادا صحيحا. أما أن تدور الأفكار والعقائد في فلك الأشخاص أو في فلك السياسة ويصبح العلماء الممثلون للعقائد الصحيحة يصبح همهم أن يبرروا ممارسات الساسة، فلا والله لا يكون هذا أبدا. هذا الذي يكرهه ويأباه لنفسه كل عالم يحترم نفسه. ومن هنا أبى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبى أن يلي القضاء، فسجن وهو في 70 من عمره وضرب حتى مات في السجن، لأنه أبى أن تدور الأفكار والمعتقدات في دوائر الأشخاص والأشياء. هذا مقوم الإصلاح الأول، الأفكار، الاعتقادات. وأما مقوم الإصلاح الثاني فهو الإنسان. الإنسان أداة الإصلاح، الإنسان أداة الإصلاح، وهذه سنة الله الربانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجب على كل دعوة إصلاح أن تصلح الإنسان أولا، قبل أن تصلح السياسة، قبل أن تصلح الاقتصاد، قبل أن تصلح الإعلام، قبل أن تصلح الفن أو الرياضة، تصلح الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يلعب دور البطولة في هذا الإصلاح. ولهذا كانت حركات الإصلاح تعنى أول ما تعنى بتربية الإنسان أولا، حتى تخرج منه إنسانا جديدا، حتى تصوغ منه إنسانا يوافق الأفكار التي جاء بها هذا المنهج. ويضرب لذلك بعض علماء الاجتماع مثلا، يقول إذا وجد في بعض ميادين بلاد المسلمين المتخلفة بعض صناديق القمامة، ووجدت الصناديق فارغة والقمامة حولها، فهل الإصلاح أن نأتي بمجموعة جديدة من الصناديق، أم أن الإصلاح أن نربي الناس على أن يتعودوا إلقاء القمامة في الصناديق؟ وإذن الإصلاح يبدأ من الإنسان، لا بد من إصلاح الإنسان أولا. فإذا كانت الأفكار هي المناهج فإن الإنسان هو الأداة، أداة الإصلاح ووسيلة الإصلاح. وإنما يكون إصلاح الإنسان بإصلاح تصوراته الفاسدة، تصوراته الفاسدة في الألوهية، تصوراته الفاسدة للكون، للحياة، للإنسان، ثم حثه على أن يسلك المسالك الصحيحة. بعد تصحيح هذه التصورات الفاسدة بقي المقوم الثالث من مقومات الإصلاح، وهو الزمن. فإذا كانت الأفكار أو المعتقدات هي المنهج، وإذا كان الإنسان هو الأداة، فإن الزمن هو الوعاء، وعاء الإصلاح. لأن إنسانا بلا أفكار فهو جسم بلا روح، وأفكار بلا إنسان فهي معاني مطروحة في الطريق لا تجد إطارا تنسبك فيه. وإنسان وأفكار بلا زمن فهو حلم جميل لا يمكن تحققه إلا أن يكون في وعاء. هذا الوعاء للإصلاح هو الزمن. من هنا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد مرت بمراحل. هذه المراحل هي الوعاء الزمني الذي يمكن أن يكون فيه الإصلاح. ومن هنا كانت هذه المراحل ينبغي مراعاتها حتى لا توأد حركة الإصلاح. فإن المستعجلين ربما يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالمرحلة التي يتربى فيها الفرد قبل المرحلة التي يتربى فيها الجماعة، والمرحلة التي تؤصل فيها العقيدة قبل المرحلة التي يذكر فيها التشريعات، والمرحلة التي قيل للمسلمين فيها كفوا أيديكم قبل أن يقال لهم بعد ذلك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وهذه أيضا قبل أن يقال لهم بعد ذلك وقاتلوا المشركين كافة، لا بد من هذا التدرج الذي يستوعبه وعاء الزمن. ولعل هذا هو الحكمة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام ولم يعي بخلقهم، بمعنى أن الله كان قادرا أن يخلق وأن يحكم السماوات والأراضين في لحظة بمجرد توجه الإرادة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن الله عز وجل نبهنا على أهمية استيعاب هذا الدرس، درس أن الزمن وعاء الإصلاح. وحينئذ إذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الأفكار والإنسان والزمن، يمكن أن تتصور دعوة إصلاح صحيحة، دعوة إصلاح صائبة، دعوة إصلاح تأتي بكل أغراضها ويقوم عليها بناء حضاري. وإن من أعظم الأمثلة لذلك التمثيل بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تمثل أنضج ما يتصور من دعوات الإصلاح. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحول ركام الجاهلية إلى عجائب من عجائب الدهر. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بهؤلاء القوم من مرحلة رعاة الغنم إلى أن يصيروا بناة الأمم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجيز في عمر الزمن، في 25 سنة، أن يحولهم من مرحلة الرعي إلى مرحلة الأمة. وأي أمة؟ خير أمة أخرجت للناس. هذا الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم حققه من خلال استعمال أوعية الإصلاح الثلاثة. أما الأفكار والمعتقدات فأنت خبير بما كان عليه القوم من شرك بالله عز وجل إلى أن تستلقي ضحكا من معتقداتهم في الألوهية ونحوها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا لهم، لم يكن من فراغ أن يبقى القرآن 13 عاما يحدثهم عن العقيدة، عن الألوهية، يكلمهم عن أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق وأحيا ويميت، ومن ثم فينبغي أن يفرد وحده بالعبادة والألوهية، ومن ثم فينبغي أن يفرد بالحاكمية والتشريع. يكلمهم عن طبيعة هذه الدنيا وأن لها بعدها دارا أخرى يكون فيها الحساب والجزاء. يكلمهم عن طبيعة الإنسان وأنه ليس إلها حتى يعبد، وأنه ليس حيوانا حتى ينطلق وراء شهواته، وأنه كذلك ليس ملكا، بل أعطاه الله عز وجل توازنا بين الجسم والروح، وأن هذا الإنسان مخلوق مكرم جعل الله عز وجل له من وسائل التفضيل ما لم يعطه لغيره. سخر الله عز وجل له هذا الكون وأوكله بالخلافة وأسند إليه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأفكار إنسانا جديدا، إنسانا يتعجب التاريخ منه. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الناس لا قيمة لهم، حتى أشرافهم وعظماؤهم. من عمر بن الخطاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شابا يرعى الإبل لأبيه في أقرانه هو من أوساطهم، لا يؤبه له، ليس له أي نوع تميز، ليس له أي نوع شرف زائد، بل هو مغمور في أقرانه. ثم بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يفجأ عمر العالم بعبقرية فلم أرى عبقريا يفري فرية. من خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد مقاتل من المقاتلين المتوسطين المعروفين المستورين، ما كان ليصل إلى أن يصبح سيفا من سيوف الله عز وجل، وقائدا تدرس خططه العسكرية إلى اليوم في جامعات الغرب. من أبو عبيدة بن الجراح؟ رجل صالح ليس يذكر له شيء، وإذا به يزلزل قصور قيصر. من سعد بن أبي وقاص؟ هذا الذي لم يكن يذكر عنه أنه قاد سرية من السرايا، فإذا به يقود جيش المسلمين الذي يقض مضاجع كسرى والفرس ويبيد دولتهم. من بلال الحبشي؟ عبد حبشي، فإذا به يرتقي إلى أن يكون عنوان الصبر والثبات والمبادئ سيدا من سادات المسلمين. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإصلاح الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نحو 20 سنة، حتى نقل هؤلاء الذين كانوا لا قيمة لهم ولا يؤبه لهم في تلك العصور إلى أن صاروا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مؤسسي أعظم حضارة عرفها التاريخ. دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهات لي من الإيمان نورا وقو بين جنبي اليقين، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلقا مكينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبين عجز المؤمن وجلد الكافر يضيع الإصلاح، بين عجز المؤمن وجلد الفاجر يكون فشل مناهج الإصلاح كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل هذا جيدا رحمك الله، لقد انتبه إلى هذا خطيب الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا، فصاغ واجب المصلح في كلمتين لا ثالث لهما، صاغ صفات كل مصلح في هاتين الكلمتين: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالإصلاح بين إرادة إن أريد وبين استطاعة ما استطعت. فالمصلح لا بد أن تتوفر عنده إرادة، ولا بد أن تتوفر عنده استطاعة، وآلة الإصلاح أن يحدث التوازن بين الإرادة وبين الاستطاعة. وكأنه والله تعالى أعلم لما كان هذا عسيرا شديدا طلب شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا التوفيق من الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طلب التوفيق لأن التوازن المطلوب في عناصر الإصلاح عند المصلح بين الإرادة وبين الاستطاعة عسير، يحتاج ذلك إلى شرح. أما الإرادة، الإرادة فالمقصود بها، المقصود بالإرادة عند المصلح أن يكون واضح الهدف، أن يكون له هدف واضح، وأن يكون له مثل أعلى تهفو نفسه إليه. إذا صح الهدف وصح المثل الأعلى تكونت لدى المصلح إرادة، هذه الإرادة أمكنه من خلالها أن يضحي بروحه ودمه في سبيل نصرة أفكاره، وفي سبيل نصرة معتقداته، وفي سبيل نصرة منهجه، هذه هي الإرادة. وأما الاستطاعة فإنه يقصد بها البحث عن السنن وتسخير هذه السنن في خدمة قومه الذين قام بدعوة إصلاحه فيهم، هذه الاستطاعة يقصد بها القدرة على تسخير وإخضاع السنن الكونية لخدمة هذه الأمة التي قام بدعوة الإصلاح فيها. والتوازن بين الأمرين يؤدي إلى الإصابة وإلى صحة منهج الإصلاح، فإذا لم يكن توازن وقع الناس في إحدى مفسدتين كلاهما مر. إذا كان الإرادة لدى المصلح والتي تمثل منهج الإصلاح النظري، لأن الإرادة عبارة عن الأهداف والمثل العليا، هذا الوجه النظري في الإصلاح. وأما الاستطاعة فالمقصود بها القدرة التسخيرية، فهذا المنهج العملي للإصلاح، فمجموع المنهج النظري والعملي يتأتى به الإصلاح. لكن إذا كان المصلحون أو كانت المؤسسات الدعوية رسمية أو غير رسمية الداعية إلى الإصلاح، إذا غلبت جانب الإرادة على جانب الاستطاعة، وحينئذ ظهرت المثل العليا ووضحت الأهداف، لكن حدث قصور في الاستطاعة في تسخير القوة في توظيف السنن الكونية في النهوض بهذه الأمة، حينئذ يحدث ما يعرف بعجز المؤمن، عجز المؤمن الذي أنكره الله عز وجل عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا وقع هذا لمناهج الإصلاح الإسلامية، وقد كان كما يحدث منا وبنا، فإن ذلك إذا تكرر مرة بعد مرة يصاب الإصلاحيون والدعاة والمسلمون بالإحباط، ويصابون بالفشل، ويصابون بالانسحاب، وربما يصابون بالتصرفات العشوائية التي ربما ينتج منها بعض صور الغلو والخروج الذي لا يليق بمنهج إصلاح صحيح. وأما إذا تصورنا العكس، بأن غلبت الاستطاعة على الإرادة، وهذا هو جلد الفاجر، فإن الفاجر موفق غالبا في جانب الاستطاعة كما ترى في زماننا هذا، أحسن توظيف السنن وأحسن الاكتشافات العلمية ووظفها في خدمة المجتمع، وأحدث نهضة تقنية عجبا من العجب، لكنه في جانب الإرادة فاشل. لماذا؟ لأنه لا دين عنده. كيف يكون ليس له دين ويكون عنده مثل أعلى صحيح؟ ليس له هدف صحيح. فإذا لم يكن عند الفاجر هدف صحيح ولا مثل أعلى، فإنه يكون في جلد الفاجر تكثر اختراعاته واكتشافاته، لكنه لا يشعر بالسعادة أبدا، لأنه ليس له دين، ليس له منهج. ويترتب على هذا أيضا أنواع من الفشل والاغتراب والغياب عن استشعار اللذة والسعادة ومعرفة النفس، وكلا الأمرين خطير خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولسنا نعجب أن يوفق الكافرون إلى هذه القدرة التسخيرية التي تكثر بها علومهم واكتشافاتهم واختراعاتهم ثم يفشلون. لا نتعجب إذا عرفنا أنه لا دين عندهم ولا مثل عليا ولا أخلاقيات تنبع من الوحي ولا أهداف صالحة. إنما نتعجب إن تعجبنا من عجز المسلم الذي له الهدف الواضح وله المثال الأعلى الذي يراه في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي القادة والمفكرين والمصلحين من أبناء هذه الأمة، ثم يتقاعس عن تسخير القدرات والخبرات، يتقاعس عن توظيف السنن التي عرفت في كتاب الله عز وجل ودلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى. هذا والله الذي لا ينقضي منه العجب، وهذه آفتنا نحن الآن يا عباد الله، آفة دعوتنا. لماذا نحن متخلفون؟ نحن والله متخلفون. يجب على الهيئات الدعوية والمناهج التربوية، يجب على الدعاة رسميين وغير رسميين، يجب على الجماعات وعلى دعوات الإصلاح أن تتلمس أسباب الفشل الذي جعلنا ما زلنا في هوام، وما زلنا في تخلف، وما زلنا في ضعف. إنما يأتي الفشل من هنا، لأنه ليس عندنا توازن بين الإرادة وبين القدرة والاستطاعة، ومن ثم فلابد من البحث عن أسباب الفشل، ولابد من البحث عن أسباب العجز. أول أسباب العجز، وليتنا ننزلها على أنفسنا، أول أسباب العجز حصر العمل الصالح في دائرة ضيقة ترجع إلى مجال العبادات والأخلاق الفردية. يتصور كثير من الناس أن العمل الصالح هو العبادة بمفهومها الضيق والأخلاقيات الحسنة التي تنفع صاحبها، ولا والله ليس الأمر كذلك. لقد أمر الإسلام بالعمل، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمل، حتى قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، ونكر العمل أن يتقنه، بل بالغ في هذا حتى قال بأبي هو وأمي، والحديث في الصحيح، إذا قامت القيامة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، فليغرسها. لماذا يغرسها؟ ربما يتصور بعض الناس أن الساعة إذا قامت يرمي بالنخلة ويقول سبحان الله، أو يسجد سجدة حتى يلقى الله عز وجل، فقد قامت الساعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن العمل، أي عمل، ولو كان في تسخير الدنيا وفي إعمار الدنيا للآخرة، ما دامت النية صالحة فإنه عمل صالح. ليس العمل الصالح مجرد الصلاة والصوم والذكر، وإنما العمل الصالح الذي يرجى به وجه الله لإعمار هذه الدنيا واستعاذة أمجاد المسلمين. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقر أبواب العمل كلها، سواء كانت في عبادات أو في غير عبادات، حتى أنه لا يهتم بالفنون، لكن الفنون المشروعة الصحيحة. ومن هنا عظم من فن الشعر وقال لحسان هاجهم وروح القدس معك، فجعل أشعار حسان في نصرة الدين دينا وعبادة وعملا صالحا. كذلك عظم من شأن الرياضة، ما دامت الرياضة في خدمة الدين، فلما مر على غلمان من الأنصار يترامون يلعبون رياضة الرمي في غير جهاد ولا قتال، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. شاطرهم هذه الرياضة، كان يستعمل وسائل السياسة المستطاعة ما دام ذلك في سبيل الله كما أقر نظام العرفاء ونحو ذلك. كان يستعمل الوسائل العسكرية المختلفة كما رضي بفكرة الخندق وحفرة. كان يحث على تعلم اللغات ما دام ذلك يؤدي إلى نصرة الدين كما أمر زيد بن ثابت أن يتعلم له لغة يهود. إن تتبع صورة العمل في مفهوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطول ويطول. إن مفهوم العمل واسع شامل يستوعب حياة المسلمين كلها. وحينئذ فإن انحسار مفهوم العمل في دائرة العبادات عندنا هذا الذي كانت منه أسباب الفشل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فأين المدرس الذي يحتسب عمله؟ وأين الطبيب الذي يحتسب عمله؟ وأين المزارع الذي يحتسب عمله؟ وأين صاحب الصنعة التي يحتسبها؟ وأين الموظف الذي يحتسب عمله؟ عامة هؤلاء في بلاد المشركين مبدعون، وعامة هؤلاء عندنا بل من أهل الالتزام وحملة القرآن فاشلون إلا من رحم الله. وإن تعجب فاعجب لقوله إنها وظيفة أكل منها خبزا ثم إنني أتفرغ لحفظ القرآن. أي قرآن؟ وهل أمرك القرآن بهذا الفشل؟ أتفرغ لطلب العلم الشرعي؟ أي علم شرعي وأنت مقصر فيما أوجب الله عز وجل عليك من أن تبدع في مجالك ومهنتك لكي يعود إلى الإسلام عزه ومجده؟ هذا الحصر للعمل الصالح الذي أدى إلى انحسار مشاركة المسلمين في أبواب العلوم والاكتشافات العلمية والتميز والإبداع حتى صرنا نتسول ذلك من الكافرين. وهذه والله فضيحة. وأي فضيحة؟ هذا من عندنا، هذا والله من عند أنفسنا. لقد انحصر هذا المفهوم كذلك ليس في هذه الدائرة وفقط، بل انحصر مفهوم العمل الصالح في الممارسات الفردية، ومن ثم غاب عنا مفهوم العمل الصالح في الممارسات الجماعية حتى تأثرت بذلك عبادتنا نفسها. إن بعض الناس يتصور أن العمل الصالح أن ينفرد وحده، ولا يخطر على باله أن هناك أعمالا صالحة لابد أن يشترك فيها المسلمون لأجل نهضة مجتمعاتهم. إنما العمل الصالح عنده عمل فردي، ولهذا تراهم يذهبون إلى الحج مثلا بهذه النظرة القاصرة فيتدافعون عند رمي الجمار أو يتدافعون عند الطواف حتى يقتل بعضهم بعضا بهذا الخلق الذميم. إنه لا يرى العمل الصالح إلا في خاصة نفسه، ولو قتل أخاه ولو داسه برجله، لأنه لا يفهم مفهوم الجماعة، العمل في جماعة. هذا الانحسار لمفهوم العمل الصالح كذلك أدى إلى غياب المسلمين عن العلوم التي تلاحقت وأصبح الكافرون فيها رؤوسا وأصبحنا نحن أزيالا. أدى هذا العمل كذلك أو هذا الانحسار إلى أن أصبح المسلمون أبعد ما يكونون عن مفهوم العمل الصالح الصحيح الذي دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما المانع أن يكون هناك عمل صالح شرعي وعمل صالح عبادي؟ هذا واضح. ما المانع أن نسعى إلى عمل صالح سياسي، إلى عمل صالح اقتصادي، إلى عمل صالح فني، إلى عمل صالح رياضي، إلى عمل صالح إعلامي، إلى عمل صالح ثقافي؟ هذا كله ينبغي أن يكون. ويوم ترك المسلمون هذا التوازن فشلوا والله، فشلوا في العلوم الشرعية. أين العلماء؟ كما فشلوا في العلوم الدنيوية لأنهم تخلوا عن واجبهم وعن القدرة التسخيرية التي هي أحد طرفي الإصلاح، الإرادة والاستطاعة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. من مظاهر العجز وصوره كذلك التي تلبسنا بها نحن المؤمنين غياب معرفة السنن. العجب أن السنن الكونية قد دلنا الله عز وجل عليها في كتابه، قل سيروا في الأرض فانظروا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أفلم يسيروا في الأرض؟ أولم يسيروا في الأرض؟ آيات كثيرات تبين سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الكافرين بكل صنوفهم يكتشفون هذه السنن ويوظفونها فيوفقهم الله عز وجل. فإن السنن لا تحابي أحدا، ونحن أصحاب السنن التي دلنا عليها القرآن لا نستعملها. خذ مثالا سنة النصر، إن تنصروا الله ينصركم، لا نفعل. خذ مثالا سنة التغيير والإصلاح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خذ مثالا سنة الهداية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خذ مثالا سنة الرزق والرغب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عدم تسخير السنن من أسباب العجز التي آل إليها. لا أقول المسلمون، وإنما أقول نحن أصحاب الدعوات الإصلاحية فيما نزعم. من هذه الآفات التي لحقت بنا كذلك النظرة التبريرية دائما، كلما فشلنا أو أخفقنا، بدلا من أن نستعمل السنة الكونية ونقول قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إذا بنا نسارع ونقول هذا من تخطيط الموساد، وهذا من أعمال اليهود، وهذا من أعمال الكافرين. نسمع كأننا نقول ليس لنا دور وليس لنا شأن وليس الذنب ذنبنا حتى بتنا بهذه الحال التي ذكرها الشاعر. ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. من أسباب الفشل ومن أسباب العجز كذلك هذا الركام الذي تراه، مما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه، الهوى المتبع والشح المطاع والدنيا المؤثرة وإعجاب المرء برأيه. هذه كلها صور من صور العجز. وجب علينا نحن المسلمين، نحن طلبة العلم، نحن الملتزمين، نحن أصحاب الاستقامة، أن نتخلى عن أسباب العجز، وإلا لم نكن والله صادقين في دعوتنا. إذ كيف ندعو الناس إلى النهوض وإلى الإصلاح ونحن الذنب ونحن أساس الضعف والعجز. ترى كثيرا من الطلبة ممن ما زالوا يدرسون يقول والله أنا أكتفي بمقبول وأرجع إلى طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن، ثم لا يفلح لا في حفظ قرآن ولا في علم شرعي، ثم يسبقه بعض الفاجرين وربما الكافرين ويتبوؤون المناصب العليا، ويصبح المسلمون في حيرة من ضعف أبنائهم وعجزهم. من هنا تعجب عمر من عجز المؤمن وجلد الفاجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيكون عندنا أسباب الصلاح والإصلاح ثم يكون هذا حالنا، ويكون عند الكافرين هذا القصور والتقصير ثم يتواصون بالجلد والبقاء والاستمرار حتى يتداعون من كل حجب وصوب أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بلاغ لمن أراد أن يراجع نفسه في خاصة نفسه أولا قبل أن يكون داعيا إلى دعوة إصلاح. هذا بلاغ للأمة كلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى منهج الإصلاح الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتمسك بهويتنا وعقيدتنا، ونتمسك بإصلاح الإنسان قبل إصلاح السياسة والاقتصاد وغير ذلك، ونستثمر العمر والزمن الوعاء الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى. لا نهلك إن شاء الله تعالى وهو رجاؤنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجمع كلمة المسلمين وأمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.